بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سلام الله عليكم جميعًا ورحمته وبركاته. أيها الإخوة الكرام، اللقاء في هذه الليلة لقاء عن موضوع نحتاج إلى مذاكرته والوقوف على طرف من جوانبه، وذلك من باب الحيطة، لأن معرفة آثار الشيء وعواقبه وأضراره يعطي العبد شيئا من الحصانة منه والحذر من الوقوع فيه. وقد قيل قديما: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ الذي لا يعرف الفتن ولا يعرف آثارها وعواقبها وعوائدها ربما دخل في شيء منها وتلطخ بها وأضرت بحياته، ثم بعد ذلك يلحقه من الندم ما يلحقه. ومعرفة آثار الفتن نافع للعبد نفعا كبيرا ومفيد له فائدة عظيمة، لأنه من باب النظر في العواقب ومآلات الأمور، وهذا يعد من الحصافة، يعد من حصافة العبد أنه قبل أن يقدم على أمر من الأمور ينظر في عواقبه وآثاره. ولهذا جاء في سيرة الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن نفرا من علماء بغداد جاءوا إليه رحمه الله في بيته وأخذوا يحدثونه عن الواقع الذي يعيشونه وما كان من ولي الأمر إذ ذاك من القول بخلق القرآن وبعض الأمور التي ألزم الناس بها، فكانوا يستأذنون الإمام أحمد رحمه الله ويعرضون عليه نزع اليد من الطاعة، ويعرضون عليه الخروج على ولي الأمر، ويقولون فعل وفعل وفعل، يذكرون له أمورا. فناظرهم رحمه الله ساعة بالأحاديث والآثار، وأخذ يسوق لهم من الحجج والآثار ما يبين لهم خطأ الأمر الذي هم عليه. وكان مما قال، وهو الذي يعنينا في موضوعنا، قال: انظروا في عاقبة أمركم ولا تعجلوا، انظروا في عاقبة أمركم ولا تعجلوا. فهذه دعوة منه رحمه الله تعالى للنظر في آثار الفتن وعواقبها، وأي شيء يعود على أهلها منها. قال: انظروا في عاقبة أمركم ولا تعجلوا، اصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر، لا تريقوا دماءكم ولا دماء المسلمين. وأخذ يحدثهم في ذلك. ثم إنهم خرجوا من عنده ولم يتلقوا كلامه بالقبول، بل لا زالوا على رأيهم مصرين، ودعوا إلى مسلكهم ابن أخي الإمام أحمد رحمه الله تعالى، دعوه إلى المسلك نفسه، فنهاه والده وقال: احذر أن تصاحبهم، فإن الإمام أحمد لم ينههم إلا عن شر، فاعتذر. ثم كانت نهاية قصتهم أن خرجوا على السلطان، فكانت العاقبة التي حذرهم منها الإمام أحمد رحمه الله تعالى: قتل من قتل وسجن من سجن، دون أن يقدموا شيئا في باب الإصلاح. فالشاهد أن النظر في عواقب الأمور ومآلات الأشياء وعدم التعجل والتسرع من أنفع ما يكون للعبد. ولهذا جاء عن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: إنها ستكون أمور مشتبهات، فعليكم بالتؤدة، فإنك أن تكون تابعا في الخير خير من أن تكون رأسا في الشر. فأوصى بالتؤدة وهي الأنات وعدم التعجل. وروى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: لا تكونوا عجلا مذايع بذرا، فإن من ورائكم بلاء مملحا أو مكلحا، وفتنا متماحلة الردحة، أي ثقيلة وشديدة. فأوصى بأمور ثلاثة، قال: لا تكونوا عجلا مذايع بذرا، فنهى عن العجلة، نهى عن العجلة وهي التسرع، بل ينبغي على الإنسان أن يتأنى ويتروى وينظر في العواقب والآثار، ثم بعد ذلك يقدم بعد روية وأنات. قال: لا تكونوا عجلا مذايع، أيضا هذا أمر يحذر منه غاية التحذير، عندما تلتهب الفتن وتشتد لا ينبغي للإنسان أن يكون ساعيا في اشتدادها واشتعالها بكلامه ومقاله، بأن يكون مذياعا للفتنة ومذياعا للشر ومذكيا لناره. وذكر الأمر الثالث، قال: بذرا، لا تكون عجلا مذايع بذرا، أي من بذرة الفتن والسعاة في نشرها. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر الأمة، أخبر أن الفتن توجد وستكون، وحذرهم من السعي فيها. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: ستكون فتن، القاعد فيها خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، أي أن المرء كلما كان بعيدا عن تحريك الفتنة وإشعالها وإيقادها وإضرامها، كلما كان بعيدا عنها كان خيرا له وأصلح، يبتعد عنها ويسأل الله تبارك وتعالى أن يعيده ويعيد المسلمين من شرها، لا أن يكون أداة في اشتعالها وانتشارها. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث زيد بن ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فقال الصحابة رضي الله عنهم: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فالفتن يتعوذ منها، يتعوذ منها، يطلب من الله تبارك وتعالى أن يعيذ المسلمين منها، وأن يحميهم من غوائلها وآثارها وأخطارها وأضرارها. قال: تعوذوا بالله من الفتن. استجاب الصحابة رضي الله عنهم، قالوا: نعوذ بالله من الفتن. ويكثر في الدعوات المأثورة التعوذ بالله من الفتن، التعوذ بالله من سوء الفتن، تعوذ بالله من مضلات الفتن. وهذا أمر ينبغي أن يكون المسلم على عناية به وأن يحافظ عليه، لأن الحافظ هو الله تبارك وتعالى، والمعيذ هو الله. فيلجأ العبد إلى الله تبارك وتعالى لجوءا صادقا، يسأل ربه جل وعلا أن يعيذه وأن يقيه وأن يحميه والمسلمين من الفتن. هذا الذي يجب على كل مسلم. وباب فقه آثار الفتن يفيد الإنسان، لأن النظر في العواقب، عواقب الفتن، ومعرفة مآلاتها قبل تقحمها ودخولها يفيد الإنسان حصانة منها وحذرا من الوقوع فيها. وكما قيل: السعيد من اتعظ بغيره، فينظر ويتأمل ويتروى ويتفقه في الآثار ويسأل أهل العلم أهل الذكر قبل أن يتقحم فتنة ربما كان فيها رأسا، وربما كان فيها فاتحا لباب شر عليه وعلى غيره. قد جاء في الحديث في سنن ابن ماجة والسنة لابن أبي عاصم من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس ناسا مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعل الله مفتاح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفتاح الشر على يديه. يجب على المسلم أن يربى بنفسه أن يكون مفتاحا للشر ورأسا فيه وداعية من دعاته، يورط نفسه ويورط غيره ويقحمهم في ورطات لا يحمد لا هو ولا هم عواقبها، لا في الدنيا ولا في الآخرة. فالشاهد أن باب فقه عواقب الفتن وآثارها وما ينجم عنها من أضرار وأخطار يفيد المسلم فائدة كبيرة. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، وبأنه الله الذي لا إله إلا هو الذي وسع كل شيء رحمة وعلما، أن يعيدنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجيرنا من الفتن، وأن يسلمنا من غوائلها، وأن يحفظنا بحفظه، إنه تبارك وتعالى سميع مجيب. وآثار الفتن معاشر الإخوة الكرام كثيرة وعديدة ويطول عدها والكلام عليها، لكنني أشير في هذا اللقاء إلى جملة من الآثار وشيء من هذه الأخطار، راجيا من الله تبارك وتعالى أن يكون في ذلك خير ونفع لنا أجمعين. من آثار الفتن أيها الإخوة أنها سبب لانصراف العبد عن العبادة التي خلق لأجلها والطاعة التي أوجد لتحقيقها والاشتغال بها، ينصرف عنها وينصرف عن ذكر الله تبارك وتعالى، وتصبح حياته وأيامه وأوقاته مشغولة بالقيل والقال والأمور التي تثار والفتن التي تتأجج، وقلبه يكون مسوسا مضطربا مشغولا، فلا يهدأ ولا يطمئن ولا يتحقق منه ذكر لله تبارك وتعالى على وجه الطمأنينة، فيكون مضطرب القلب مسوس البال منشغل الخاطر منصرفا عن العبادة التي خلقه الله تبارك وتعالى لأجلها وأوجده لتحقيقها. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: عبادة في الهرج كهجرة إلي، عبادة في الهرج كهجرة إلي. الهرج هو ما يكون في الناس من اضطراب، وعندما تموج الأمور وتضطرب وينشب بين الناس الفتن والقتل ونحو ذلك، من يكون في مثل هذا الوقت مشتغلا بعبادة الله تبارك وتعالى فهو كالمهاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يبين أن من كان في الهرج مشتغلا بالعبادة فإنه موفق سالم من أوضار الفتنة. وأيضا في الوقت نفسه يدل على أن الذي ينبغي على الإنسان في الفتن هو الإقبال على العبادة وتجنب الفتن ليفوز بالسعادة والراحة والطمأنينة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، وكررها عليه الصلاة والسلام 3 مرات. فالسعادة بتجنب الفتن والاشتغال بالعبادة بالذكر بالطاعة لله سبحانه وتعالى بالتقرب إليه جل وعلا بما شرع بأنواع العبادات وأنواع الأذكار وأنواع القربات. وقد جاء في الصحيح من حديث أم سلمة زوج النبي رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها قالت: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا يقول سبحان الله، استيقظ ليلة فزعا يقول سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن، ماذا أنزل الله من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات يعني أزواجه يصلين، من يوقظ صواحب الحجرات يعني أزواجه يصلين. فأرشد عليه الصلاة والسلام عند نزول الفتن إلى ماذا؟ إلى الصلاة، إلى عبادة الله تبارك وتعالى، إلى التقرب إليه. قال: من يوقظ صواحب الحجرات يصلين، رب كاسية في الدنيا، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. وأيضا يدل على هذا المعنى قوله عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال قطعا، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. فأرشد إلى ماذا؟ قال: بادروا بالأعمال أي الصالحة بالعبادات، بأن يقبل الإنسان على طاعة الله، على الصلاة، على الذكر، على الدعاء، على تلاوة القرآن. قال: بادروا بالأعمال، أرشد إلى الأعمال الصالحة. وعندما تموج الفتن يشغل الناس عن الأعمال وعن العبادات، إلا القليل ممن يكتب لهم تبارك وتعالى توفيقا وتسديدا وتأييدا. لما وقعت الفتنة في زمن التابعين، قال الحسن البصري رحمه الله وهو ممن اعتزل الفتن، قال: يا أيها الناس، واستمعوا إلى وصيته العظيمة، قال: يا أيها الناس، إنه والله ما سلط الله الحجاج عليكم إلا عقوبة، إنه والله ما سلط الله الحجاج عليكم إلا عقوبة، فلا تعارضوا عقوبة الله بالسيف، فلا تعارضوا عقوبة الله بالسيف، ولكن عليكم بالسكينة والتضرع، فإن الله يقول ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، أي أن الواجب على الإنسان هو الاستكانة إلى الله والتضرع إليه وملازمة ذكره، وأن يصلح حاله ونفسه وبيته، وأن يستقيم على طاعة ربه على الوجه الذي يرضي الله تبارك وتعالى. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه في هذا المعنى أنه قال: تكون فتنة لا ينجي منها إلا دعاء كدعاء الغريق، لا ينجي منها إلا دعاء كدعاء الغريق. ويعرف كل منا كيف يكون دعاء الغريق الذي أدركه الغرق، كيف يكون دعاؤه. يقول: تكون فتنة لا ينجي منها إلا دعاء الغريق، أنت تقبل على الله تبارك وتعالى إقبالا صادقا بأن ينجيك ويجيرك ويسلمك ويحفظك. من آثار الفتن وعواقبها أنها تصرف الناس عن مجالس العلم ومجالسة العلماء وتعلم الأحكام ومعرفة الدين، وتكون القلوب مشغولة وفيها نار الفتنة متأججة، فلا يطمئن لطلب علم ولا يقبل على مجالسة علماء، بل يكون منصرفا عن ذلك كله. بل أزيد من ذلك وأعظم أنها تفضي، أي الفتنة بكثير من الناس، إلى انتقاص العلماء واحتقارهم وعدم معرفة أقدارهم والوقيعة فيهم وفي أعراضهم والنيل منهم. قد جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. ففي الفتنة يقع كثير من الناس بانتقاص العلماء واحتقارهم ولمزهم وهمزهم والطعن فيهم والتقليل من شأنهم ورميهم بالأوصاف العظيمة، يتجرع على مقام العلماء جرأة سافرة، جرأة سيئة، وذلك كله من آثار الفتن والعياذ بالله. ومما جاء في هذا المعنى من الأخبار التي تروى في التاريخ أنه لما كانت فتنة عبد الرحمن بن الأشعث، وقد دخل في هذه الفتنة عدد من القراء وكثير من الناس، لما كانت هذه الفتنة انطلق نفر من الناس فدخلوا على الحسن البصري، وهو إمام من أجلة أهل العلم وفقيه من كبار فقهاء الإسلام. دخلوا على الحسن البصري فقالوا: ما تقول في هذا الطاغية، أي الحجاج، ما تقول في هذا الطاغية الذي سفك الدم الحرام وأخذ المال الحرام وترك الصلاة وفعل وفعل؟ وذكروا من أفعال الحجاج، وذكروا له من أفعال الحجاج. فقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: أرى ألا تقاتلوه، فإنها إن تكن عقوبة، إن تكن عقوبة من الله، أي تسليط الحجاج، هذا التسليط إن تكن عقوبة من الله فما أنتم برادي عقوبة الله بأسيافكم، إن تكن عقوبة من الله فما أنتم برادي عقوبة الله بأسيافكم، وإن يكن بلاء فاصبروا حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. فخرجوا من عنده وهم يقولون: نطيع هذا العلج، خرجوا من عنده وهم يقولون: نطيع هذا العلج. فلما تأججت الفتنة في نفوسهم عندما يقول العالم قولا لا يوافق أهواءهم ولا يمشي مع ميولاتهم وتوجهاتهم رأسا يطعنون فيه. والطعون ممن أشربوا الفتنة في أهل العلم لا حد لها في قديم الزمان وحديثه، ربما رموه بمداهنة، ربما رموه بعمالة، ربما رموه بأوصاف وألقاب لا حد لها. فتجر الفتن تجرئ الناس على مقام العلماء وانتقاص العلماء وتحقير العلماء والوقيعة في أهل العلم، وهذا من أخطر ما يكون على الإنسان، حمانا الله جميعا من ذلك. ثم إن هؤلاء النفر الذين قالوا للحسن هذه المقالة ولم يستجيبوا لنصحه خرجوا مع ابن الأشعث فقتلوا جميعا، فلما يحصلوا خيرا ولم يستفيدوا أيضا من نصائح أهل العلم، لأن أهل العلم أصبح ليس لهم مقام عندهم وليس لكلامهم أي اعتبار أو أي شأن. أيضا من آثار الفتن أنها يترتب عليها تصدر السفهاء ومن لا علم عندهم ومن لا فقه لهم في دين الله، يتصدرون بالحماسة فقط بدون فقه في دين الله وبدون دراية وبدون أنات ولا تؤدة، فيتصدرون ويلقون الأحكام جزافة ويقررون الأقوال ويرجفون ويتدخلون في أمر الفتية وفي غيرها، وهم لا يعرفون بعلم ولا يعرفون بحلم ولا يعرفون بروية، لكنهم يدفعهم في ذلك حماسة تجرهم إليها الفتن. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه المنهاج: والفتنة إذا وقعت عجز العقلاء فيها عن دفع السفهاء. والفتنة إذا وقعت عجز العقلاء فيها عن دفع السفهاء، وهذا شأن الفتن، كما قال الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وإذا وقعت الفتنة لم يسلم من التلوث بها إلا من عصمه الله. نسأل الله عز وجل أن يسلمنا أجمعين. من آثار الفتن وعواقبها أن من يدخل الفتنة ويتورط فيها يبوء بالعواقب المردية ولا ينال منها خيرا، يبوء بالعواقب المردية والمآلات السيئة، وفي الوقت نفسه لا يحصل خيرا. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تتبع جملة من الفتن التي ثارت في أزمنة قبله ورصدها رحمه الله، وذكر في كتابه منهاج السنة خلاصة جميلة نافعة مفيدة لمآلات تلك الفتن، فقال رحمه الله: قل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير. وذكر أمثلة كثيرة لفتن حصلت، ثم لخص نتاج وآثار تلك الفتن، فقال رحمه الله تعالى: فما أقاموا دينا ولا أبقوا دنيا. ما أقاموا دينا، أي من تصدروا تلك الفتن وسعوا فيها، ما أقاموا دينا ولم يبقوا دنيا، لأن الفتنة إذا ثارت يقع القتل ويكثر الهرج ويموج الناس وتحصل الفتن والعواقب السيئة، ولا يحصل مثير الفتنة أي خير. ومر قريبا معنا قصة النفر الذين لم يعبأوا بنصيحة الإمام أحمد، وكذلك قصة النفر الذين لم يعبأوا بنصيحة الحسن البصري رحمه الله، وكانت النتيجة عند هؤلاء وعند هؤلاء أنهم ما أقاموا دينا، وكانت مآلاتهم إما إلى حبس أو إلى قتل أو نحو ذلك من أو هروب أو غير ذلك من المآلات والنهايات. وهذا متكرر في التاريخ. في المجلد الثامن من سير أعلام النبلاء في ترجمة الحكم ابن هشام الداخل الأموي، كان أمير الأندلس، يقول الذهبي في قصة طويلة لا يسع المقام لذكرها، ولكن يمكن أن تراجع في سير أعلام النبلاء، بدأها الذهبي رحمه الله بقوله: كثرت العلماء بالأندلس في دولته، أي دولة الحكم، حتى قيل إنه كان بقرطبة 4000 متقلس متزيي بزي العلماء، يعني كثر أهل العلم وطلبة العلم والمتزيين بزي أهل العلم. قال: فلما أراد الله فناءهم عز عليهم انتهاك الحكم للحرمات، وأتمروا ليخلعوه ثم جيشوا لقتاله، وجرت بالأندلس فتنة عظيمة على الإسلام وأهله فلا قوة إلا بالله. ثم سرد القصة رحمه الله، وفي نهايتها أن كثيرا من هؤلاء قتلوا، ومنهم من فر، ومنهم من سجن، دون أن يقيموا دينا بمثل هذه الفتن التي تشعل وتؤجج. والسعيد كما يقال من اتعظ بغيره، بل إن عددا كبيرا ممن شاركوا في الفتن ودخلوا فيها كانت نهايتهم فيها الندم وتمني أن لو لم يدخلوا في تلك الفتن، وسطر من ذلك شيء كثير في كتب التاريخ والتراجم، أخبار لأولئك الذين شاركوا في الفتن كانت نهاياتهم الندم على ذلك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهكذا عامة السابقين ندموا على ما دخلوا فيه من الفتن والقتال. ويقول السختياني أيوب السختياني رحمه الله، ذكر القراء الذين خرجوا مع ابن الأشعث فقال: لا أعلم أحدا منهم قتل إلا قد رغب عن مصرعه، ولا نجا أحد منهم إلا حمد الله الذي سلمه وندم على ما كان منه. ومن الأخبار المفيدة واللطيفة في هذا الباب قصة زبيد ابن الحارث اليامي، وهو من رجال الكتب الستة ومن علماء الإسلام، وهو ممن دخل في فتنة ابن الأشعث، ولكنه سلم منها وسلم من القتل. واستمعوا إلى هذا الخبر. قال محمد بن طلحة: رآني زبيد مع العلاء بن عبد الكريم ونحن نضحك، فقال: لو شهدت الجماجم ما ضحكت. والجماجم التي يشير إليها جماجم لمسلمين، رؤوس للمسلمين تطيح هنا وتطيح هناك، رؤوس المسلمين تتساقط بأيدي المسلمين أنفسهم، يقتل بعضهم بعضا، هذه الفتنة. قال: لو رأيت رؤوس المسلمين، قال: لو شهدت الجماجم ما ضحكت. ثم قال زبيد: ولوددت أن يدي أو يدي، قال: ولوددت أن يدي أو قال يميني قطعت من العضد ولم أكن شهدت ذلك. وددت أن يدي أو يدي قطعت أو يميني قطعت من العضد ولم أكن شهدت ذلك. ثم جاءت فتنة بعد ذلك ودعي إلى المشاركة فيها، لكنه رأى الآثار والعواقب وانتبه، فاسمعوا جوابه الطريف اللطيف الذي هو جواب مجرب. ماذا قال؟ جاء في بعض الروايات أن منصور ابن المعتمر كان يختلف إلى زبيد، فذكر أن أهل البيت يقتلون، ويريد من زبيد أن يخرج مع زيد بن علي في فتنة أخرى، أراد منه أن يخرج مع زيد بن علي، فماذا قال؟ ماذا قال زبيد رحمه الله؟ قال: ما أنا بخارج إلا مع نبي، ما أنا بخارج إلا مع نبي، وما أنا بواجده، أنا لن أخرج مع أحد إلا مع نبي. قال: وما أنا بواجده، أي لن أجد نبيا أخرج معه. هذه قالها عن ماذا؟ قالها عن معرفة وتجربة ومعاينة للآثار التي حصدتها أو حصدت من تلك الفتن. أيضا من آثارها أن من يدخل فيها وهو من أهل العلم ربما أنها تؤدي به إلى نقوص قدره والسقوط شأنه، ومن سلم من تلك الفتن تكون سلامته منها رفعة له وسببا لانتفاع الناس بعلمه ومضي الخير وجريانه على يديه بتوفيق من الله تبارك وتعالى. ولهذا قال عبد الله بن عون: كان مسلم بن يسار عند الناس أرفع من الحسن أي البصري، فلما وقعت الفتنة خف مسلم فيها وأبطأ عنها الحسن، خف مسلم فيها وأبطأ عنها الحسن أي تأخر واعتزل الفتن، فأما مسلم فإنه اتضع أي عند الناس، وأما الحسن فإنه ارتفع. مسلم بن يسار الذي قال عنه عبد الله بن عون ما سمعنا، ما هي مشاركته في الفتنة؟ وهو ممن دخل في فتنة ابن الأشعث، لكنه لما انتهت كان يحمد الله ويقول في حمده لله تبارك وتعالى، يقول: إني أحمد الله أني لم أرمي بسهم ولم أضرب فيها بسيف، أنا مشيت معهم، معنى كلامه أنا مشيت معهم لكنني ما رميت بسهم ولا ضربت بسيف. فكان يقول هذا الكلام يحمد الله، وكان عنده أبو قلابة رحمه الله. فماذا قال له أبو قلابة؟ قال: فكيف اسمعوا إلى الكلام العظيم، قال: فكيف بمن رآك بين الصفين، أنت عالم معروف بين الناس ومكانتك معروفة، فكيف بمن رآك بين الصفين؟ فقال: هذا مسلم ابن يسار لن يقاتل إلا على حق، وقوفك بين الصفين وحضورك بنفسك وقيامك مع هؤلاء وجودك نفسه هذا مما يزيد ماذا؟ يزيد الفتنة. فيقول له أبو قلابة: ماذا تقول في من شاهدك ورآك في هذا المقام وقال إن أبا قلابة إن مسلم بن يسار لم يحضر هنا إلا لأن الأمر حق، فدخل وقاتل حتى قتل أو قاتل حتى قتل، فما أنت صانع بهؤلاء؟ فبكى مسلم بن يسار لما نبهه على هذا الأمر، بكى، يقول أبو قلابة: فبكى والله حتى وددت أن الأرض انشقت من تحتي ولم أحدثه بهذا الكلام، يعني تأثر للحالة التي آل إليها أمر مسلم عندما ذكره بخطورة وقوفه حتى بدون مشاركة، فكيف بمن شارك. من آثار الفتن وعواقبها أن الأمور تشتبه فيها على الناس، أن الأمور تشتبه فيها على الناس وتختلط، ولا يميز كثير من الناس بين حق وباطل، ويقتل الرجل ولا يدري فيما قتل، ويقتله قاتله ولا يدري فيما قتله، لكنها فتنة مضطرمة، ويموج الناس وتتغير النفوس وتعظم الأخطار وتحدق الأشرار الشرور بالناس وتصبح الأمور مشتبهة. يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: إن الفتنة إذا أقبلت شبهت، وإذا أدبرت تبينت. الفتنة إذا أقبلت على الناس شبهت، أصبح أمرها مشتبها على الناس غير متضح، وإذا أدبرت عرف الناس حالها وتبين لهم أمرها. ويقول مطرف بن عبد الله بن السخير إن الفتنة لا تجيء حين تجيء لتهدي الناس، إن الفتنة لا تجيء حين تجيء لتهدي الناس، ولكن لتقارع المؤمن على دينه، ولكن لتقارع المؤمن على دينه. ولنعتبر في هذا الباب بفتنة المسيح الدجال التي هي أعظم الفتن. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر لأمته فيها حقائق جلية وأمور واضحة تكشف عوار الدجال وتبين حقيقته، ومع ذلك يتبعه خلق لا يحصيهم إلا الله. يقول عليه الصلاة والسلام: من سمع بالدجال فلينأ عنه، من سمع بالدجال فلينأ عنه، أي يبتعد عنه ولا يقترب من مكانه. قال: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات، فيتبعه أي يتبع الدجال مما يبعث به من الشبهات، أي مما يثيره الدجال من الشبهات التي تخطف القلوب وتأسر النفوس. وجاء في الحديث في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية. وقوله عمية أي الأمر الأعمى لا يستبين حاله ولا يتضح أمره، وهذا حال الفتن وشأنها أنها يصبح الناس يموجون فيها ولا يتضح لهم فيها أمر ولا تستبين لهم فيها جادة. ومن لطيف ما يذكر في هذا المقام قصة الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. يقول ابن سيرين: قيل لسعد بن أبي وقاص: ألا تقاتل؟ يقصدون في الفتنة التي كانت والقتال الذي كان بين معاوية وبين علي بن أبي طالب، وكان سعد ممن اعتزل ذلك وابتعد عنه. فقالوا له: ألا تقاتل؟ فإنك من أهل الشورى وأنت أحق بهذا الأمر من غيرك، ينبغي أن تدخل معنا، أنت أحق بهذا الأمر من غيرك. فقال: لا أقاتل. واسمعوا كلامه وفيه حكمة. قال: لا أقاتل حتى تأتوني بسيف، لا أقاتل حتى تأتوني بسيف له عينان ولسان وشفتان، لا أقاتل حتى تأتوني بسيف له عينان ولسان وشفتان، يعرف المؤمن من الكافر. تأتوني بسيف يعرف المؤمن من الكافر، إن ضربت مسلما نبعا لا يقتله، وإن ضربت كافرا قتله. ثم قال: فقد جاهدت وأنا أعرف الجهاد، جاهدت وأنا أعرف الجهاد. أما مثل هذا القتال الذي تتساقط فيه رؤوس المسلمين ويقتل بعضهم بعضا لا أدخل في ذلك، إلا أن تأتوني بسيف، هذه صفته. ثم ضرب مثلا عجيبا قال فيه رضي الله عنه: قال: مثلنا ومثلكم كمثل قوم كانوا على محجة بيضاء فبينما هم كذلك يسيرون هاجت ريح عجاجة فظلوا الطريق، اشتبه الطريق بسبب العجاج والريح والتبس عليهم، فقال بعضهم: الطريق ذات اليمين، فأخذوا فيها فتاهوا وظلوا، وقال آخرون: الطريق ذات الشمال، فأخذوا فيها فتاهوا وظلوا، وقال آخرون: كنا في الطريق حيث هاجت الريح فأناخوا فأصبحوا، فذهب الريح وتبين الطريق، فهؤلاء هم الجماعة قالوا: نلزم ما فارقنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نلقاه ولا ندخل في شيء من الفتن. وكان منهج سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وجماعة من الصحابة أن الحل في الأمر الذي كان بين معاوية وبين علي ليس السيف، وإنما الحل السعي في الصلح والتروي في الأمور ونحو ذلك. وعلي رضي الله عنه كان له اجتهاده، ومعاوية رضي الله عنه كان له اجتهاده، ولا يعدم من كان مجتهدا متحريا الحق والصواب من أجل الاجتهاد والإصابة أو أجل الاجتهاد والخطأ وذنبه مغفور، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد وذنبه مغفور. لكن جماعة من الصحابة رأوا أن الحل في مثل ذلك ليس بالسيف والقتال، وإنما بالسعي في الصلح والبعد عن القتال وجمع الكلمة إلى غير ذلك من الأمور. أيضا في الفتن ومما يترتب عليها أن الفتن تكون سببا ووسيلة لاستدراج الناشئة وصغار الأسنان والتغرير بهم من خلال خطوط وقنوات ومسارات إلى أن يصلوا إلى عواقب وخيمة ونهايات مؤلمة. وهنا ينبغي على الشاب ألا يغتر بالدعايات التي ترفع والشعارات التي تثار والعبارات ونحو ذلك، بل إذا دعي إلى شيء يرجع إلى أكابر أهل العلم. قد قال عليه الصلاة والسلام: البركة مع أكابركم. إذا دعي إلى طريق أو مسار أو مسلك يرجع إلى الأكابر، أكابر أهل العلم الراسخين فيه المعروفين بالتحقيق فيه الذين طالت قدمهم في العلم ومدارسته ومذاكرته، وطالت قدمهم في الفتوى والبيان والتوجيه والنصيحة والتعليم، يرجع إليه فيسأل. لكن في الفتن قد يستدرج بعض الناشئة ويؤخذون عبر خطوات إلى أن يدخلوا في أمور عظيمة وورطات ربما لا يجدون لأنفسهم منها مخرجا. وتكون البدايات مع الصغار من مثير الفتن في أشياء مألوفة وأمور معروفة، مثل أن يجتمع جماعة ويتعاهدون، يتعاهدون على أشياء معروفة ومتقررة، مثل يقولون مثلا: نجتمع على الإيمان بالله وملائكته وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ونتعاهد على ذلك، ويضيفون لها بعض الأشياء التي تجعل الشاب فيما بعد يجد أنه التزم بعهد وربما دخل في حزب أو سلك في تنظيم أو دخل في بيعة أو نحو ذلك، ويجد نفسه في مسار يحتار فيه وربما يصعب عليه الرجوع وقد قطع فيه شوطا وتورط في ذلك المسلك والمسار. بينما إذا كان الشاب موفقا ومن الله عليه بالتوفيق فإنه يسلم من ذلك. ومثل هذه الأمور كانت توجد من قديم في زمن التابعين. يروي لنا مطرف بن عبد الله بن الشخير قصة له لما كان صغيرا، لما كان غلاما، يقول: كنا نأتي زيد بن صوحان فكان يقول: يا عباد الله، أكرموا وأجملوا، فإنما وسيلة العباد إلى الله بخصلتين: الخوف والطمع. كان واعظا يعظ ويذكر ويخوفهم بالله ويرغبهم في العبادة والطاعة. فيقول: فأتيته ذات يوم وقد كتبوا كتابا، أتيته ذات يوم وقد كتبوا كتابا فنسقوا كلاما من هذا النحو: إن الله ربنا ومحمد نبينا صلى الله عليه وسلم، والقرآن إمامنا، ومن كان معنا كنا وكنا، ومن خالفنا كانت يدنا عليه وكنا كتبوا كتابا بهذه المعاني وبهذه المضامين. قال فجعل يعرض الكتاب عليهم رجلا رجلا، كلما عرضوا على رجل يقولون له أقررت يا فلان؟ يقول نعم أقررت. يعرضون عليه هذا الكتاب، الله ربنا، الإسلام ديننا، محمد نبينا، القرآن إمامنا، من كان معنا كنا له، ومن كان علينا وخالفنا كنا وكنا. في ظاهرها أنها أمر لا إشكال فيه عند كثير من الناس. فلما يقول مطرف لما وصلوا إلي وكان غلاما، قال فلما حتى انتهوا إلي فقالوا أقررت يا غلام يعني بهذه الأمور؟ قلت لا. قالوا أقررت يا غلام؟ قال قلت لا ما أقررت. قال زيد أي ابن صوحان لا تعجلوا على الغلام، ما تقول؟ ماذا عندك يعني؟ ما هي الملاحظة التي تلاحظها؟ قال ما تقول يا غلام؟ قال قلت إن الله قد أخذ علي عهدا في كتابه فلن أحدث عهدا سوى العهد الذي أخذه الله علي في كتابه. إن الله أخذ علي عهد في كتابه فلن أحدث عهدا سوى العهد الذي أخذ الله علي في كتابه. قال فرجع القوم بكلمته، قال فرجع القوم عن آخرهم ما أقر منهم أحد، وكانوا زهاء 30 نفسا، وكانوا زهاء أي قرابة 30 نفسا. فالشاهد أن الفتن ربما يستدرج فيها كثير من الشباب وصغار السن في تنظيمات أو في تحزبات أو في بيعات أو في نحو ذلك من الأمور، مما يترتب عليه ما لا يحمدون عاقبته. أيضا من آثار الفتن ومآلاتها المردية أنها تفكك المجتمعات، تفكك المجتمعات وتضعف الأخوة الإيمانية والرابطة الدينية، وتنشر بين الناس الضغائن والأحقاد والعداوات. ولهذا جاء في الحديث الذي في صحيح البخاري حديث حذيفة بن اليمان قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافته، فقلت يا رسول الله كنا في جاهلية وشر فجاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. فقلت يا رسول الله وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن، قال نعم وفيه دخن. وجاء في بعض الروايات أنه قال وفيه بقية وفيه بقية من قذاء، قال نعم وفيه بقية أو على قذاء، وفي رواية قال القلوب لا تعود كما كانت. فالشاهد أن الفتن عندما تتأجج تغير النفوس، وربما تخلخلت معاني الأخوة والرابطة الإيمانية، والله تبارك وتعالى يقول إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم وأخو المسلم لا يخذله ولا يظلمه ولا يحقره. التقوى ها هنا بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، والأحاديث بهذا المعنى كثيرة. أيضا من عواقب الفتن ومآلاتها أنها ترخص فيها دماء المسلمين، أي بينهم ترخص فيها الدماء، وتتجرأ النفوس على القتل، ويستحل الناس دماء بعضهم بعضا. وقد جاء عن عبد الله بن عمر أنه قال في الفتنة لا ترون القتل شيئا، في الفتنة لا ترون القتل شيئا. وكان رضي الله عنه عظيم النهي عن الدخول في إراقة الدماء، استلاب الأموال، التعدي على الأعراض، وله في هذا كلمة عظيمة جميلة ينبغي أن تحفظ ويحافظ عليها، ألا وهي أن رجلا كتب إلى ابن عمر رضي الله عنهما أن اكتب إلي بالعلم. كتب رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما أن اكتب إلي بالعلم، فكتب إليه: إن العلم كثير، إن العلم كثير، ولكن إن استطعت أن تلقى الله خفيف الظهر من دماء المسلمين، خميص البطن من أموالهم، كاف اللسان عن أعراضهم، لازما لأمر جماعتهم فافعل. وهي وصية من أعظم الوصايا وأجمعها للعلم كله والخير كله. أيضا من آثار الفتن أنها تؤدي إلى اختلال الأمن، والأمن من أعظم النعم التي من الله سبحانه وتعالى بها على أمة الإيمان، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فالأمن نعمة عظيمة، أمن الإنسان على دمه، أمنه على ماله، أمنه على نفسه، على عرضه، إلى غير ذلك، هذه من النعم الكبار. لكن إذا اضطربت الأمور وشبت الفتن واشتعلت، أريقت دماء وأتلفت أموال وأزهقت أرواح ويتم أطفال ورمل نساء، إلى غير ذلك من العواقب التي لا تحمد. أيضا من آثار الفتن أنها تفتح على الناس أبوابا من الانحراف، سواء في الجوانب العقدية أو الجوانب الأخلاقية، ويتجرأ أهل الانحلال والفساد في نشر باطلهم وفسادهم، لأن أصحاب الحق شغلتهم الفتنة واشتغلوا بها وضيعت أوقاتهم وصرفتهم عن باب الإفادة والنفع والانتفاع، فيستغل أهل الفساد وأهل الشر ذلك، فيبدأون في بث باطلهم ونشر شرهم ودعوتهم للرذيلة والفساد، أو دعوتهم إلى الانحلال العقدي والمذاهب الفاسدة المنحرفة. يجدون لأنفسهم فرصة عند اشتغال الناس وأهل الخير بالفتن، وهذا مما يؤكد على كل مسلم أن يكون في غاية الحذر من الفتن وعوائدها. أيضا من الآثار أنها تؤدي إلى أو تفضي إلى تسلط الأعداء، عندما يتنازع أهل الحق ويفشو فيهم الهرج والقتل ويموج أمرهم وتضطرب كلمتهم، يستغل الأعداء هذه الفرصة ويتسلطون على أهل الإيمان ويضغطون عليهم بأنواع من الضغوطات، لأنه أصبح فيهم شيء من التفكك وضعف الرابطة وضعف أيضا الكلمة والقوة. والله تبارك وتعالى يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فالواجب على أهل الإيمان أن يكونوا في غاية الحذر من الفتن وأخطارها، وأن يكونوا في حيطة من ذلك، وأن يقبلوا على الله سبحانه وتعالى إقبالا صادقا بأن يعيدهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصلح لهم أحوالهم وأن يجمع كلمتهم على الحق والهدى. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، سره وعلنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وإن الله تبارك وتعالى لسميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.